قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أقول مستعينا بالله عز وجل، آيات من سورة النساء أتناولها بالتأويل والبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. تقدم بعض الحديث عن الآية الكريمة بما حاصله أن الرجل كانت اليتيمة عنده هو ولي لها، لها مال وذات جمال، فيرفض أن يزوجها لغيره، ويريد هو أن يتزوجها لكن دون أن يعدل معها في الصداق، فيريد أن يتزوجها لمالها ولجمالها، ولكنه لا يريد أن يعطيها صداقا مثل صديقة مثل مثيلاتها، فنهوا عن ذلك إلا أن يعطوهن أعلى سنتهن في الصداق، بمعنى أن ينظر إلى أمثال هذه البنت اليتيمة كم تأخذ من مهر، فإذا قيل مثلها تأخذ 10,000، وأخرى تأخذ 15,000، وأخرى تأخذ 5,000، أعلى سنتها 15. فنهوا أي أولياء اليتامى عن الزواج بهن إلا أن يقسطوا لهن في الصداق، أو يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. فالمعنى: وإن خفتم ألا تعدلوا في شأن الزواج باليتيمات فالنساء سواهن كثير، فانكحوا من النساء ما طاب لكم مثنى إن شئتم، ثلاث إن شئتم، رباع إن شئتم، مثنى إن شئتم، ثلاث إن شئتم، رباع إن شئتم. هذا الوجه الأول في تفسير الآية الكريمة. الوجه الثاني أن الرجل كان في الجاهلية يباح له أن يتزوج بأي عدد من النسوة، يجمع بين 100، بين 20، بين 30، فكان هذا يفضي إلى ميله لبعضهن وإهمال البعض الآخر. فقيل لهم: وإن خفتم ألا تعدلوا في شأن اليتيمات المتزوجات الذين تزوجتم بهن، وإن خفتم ألا تعدلوا في شأن اليتيمات اللواتي تزوجتموهن فالنساء سواهن كثير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولا تزيدوا عن 4 حتى لا تظلموا سائر النسوة. فالآيات إذن بهذا الوجه من وجوه التفسير تقيد الزواج لا تطلقه، فكان مطلقا كان الرجل يتزوج 10 نسوة، فقيل له: إن خفت من عدم العدل فاجنح إلى الواحدة والاثنتين والثلاث، حتى إن خفت من الزواج مع الزواج بأربع أن تظلم واحدة منهن فاقتصر على الواحدة أفضل. هذا الوجه الثاني، وإن كان فيه ما فيه. أما الوجه الثالث: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، كانت اليتيمة تكون عند الرجل لها مال، ولكونه متزوج بنسوة كثيرات لا يستطيع أن ينفق على النسوة، فيده تمتد إلى مال اليتيمة التي عنده، فقيل له: إذا خشيت أن تمتد يدك إلى مال اليتيمة التي عندك فلا تكسر من الزواج، لا تتزوج بعشر نسوة، فمن ثم إنك إذا تزوجت بعشر نسوة يدك امتدت إلى مال اليتيمة فتظلمها، فاقتصر على واحدة إن شئت، أو اثنتين إن شئت، أو ثلاث إن شئت. فتكون الآية إذن مقيدة للزوجات اللواتي كنا يتزوجن. فكما أسلفت كان المرء في الجاهلية يتزوج حتى أكثر من 10 نسوة. وسلمة بن غيلان الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة. فروي في الحديث وإن كان في سنده مقال يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفارقهن ويمسك 4 فقط، يعني يحتفظ ب4 وبعد ذلك يطلق سائر 10. إلا أن سند الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستفيد من الآية أمر وهو مار المثل من قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فكيف يكون الإقساط في اليتامى؟ الإقساط في اليتامى يكون بالنظر إلى مثيلاتها. كم تعطى البنت التي في سن هذه اليتيمة ومن الوسط الاجتماعي أو من الوسط الذي تعيش هذه البنت؟ إن قيل إنها تعطى 10 فالإقساط مع اليتيمة يكون 10 كذلك. فهذا في إذن إشعار باعتبار مهر المثل، باعتبار مهر المثل. ومن الأدلة على مهر المثل أن عبد الله بن مسعود قضى في برع بنت واشق أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، لها مهر مثلها من غير وكس أي من غير بخس ولا شطط أي ولا علو. فهذه أدلة على اعتبار مهر المثل. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، في الآية أيضا جواز التزوج باليتيمات، جواز التزوج باليتيمات، ومن ثم جواز التزوج بمن هن دون البلوغ، ومن ثم جواز التزوج بمن هن دون 18 من عمرها. فعلى ذلك هذه القوانين التي استصدرت في عدد من بلاد المسلمين برفع سن زواج البنت إلى 18 عاما قوانين باطلة مخالفة للكتاب العزيز والسنة المباركة. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
شيخ مصطفى، كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
عندي 6 أسئلة يا شيخ.
الله المستعان، تفضل.
السؤال الأول، ما معنى رواه البخاري معلقا؟ ما معنى رواه البخاري معلقا؟
سمعت قولك
في هذا الحديث أم لا؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ مصطفى.
نعم نعم، هات.
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه حيث قال كفر دون كفر، يا شيخ هذا الحديث يعني هو مرسل فيه رأي اسم هشام أم حديث صحيح؟
ها،
وأرجو تفصيل. السؤال الثالث يا شيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق.
نعم 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 نعم، مفهوم. وغير
السؤال الرابع يا شيخ،
نعم،
هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد ابنه 100 جلدة في الزنا؟ هذا الخبر يصح أم لا؟ السؤال الأخير يا شيخ، هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر ابنة له في الجاهلية أم لا؟ هل عمر بن الخطاب دفن ابنته في الجاهلية أم لا؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الأسئلة التي تمكنت من كتابتها، رواه البخاري معلقا، ما معناه؟ المعلق من الأحاديث ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر. فمثلا إذا قلنا قال البخاري حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، سند المتصل. لكن إن أسقط إسماعيل وقال البخاري قال مالك عن نافع عن ابن عمر، أو إذا أسقط مالك وقال البخاري قال نافع عن ابن عمر، أو إذا أسقط نافع وقال البخاري قال ابن عمر قال رسول الله، فيسمى الخبر معلقا. فالخبر المعلق هو ما سقط من مبتدأ إسناده روا فأكثر، وهو خبر إذا لم يوجد له إلا هذا السند فهو ضعيف بهذا السند، أما إذا وجد موصولا في مكان آخر فيحكم عليه بما يستحق. على كل، الأحاديث المعلقة في البخاري إذا وجدت موصولة في البخاري في مكان آخر، حدثنا فلان حدثنا فلان إلى رسول الله، يعمل بها. أما إذا لم توجد موصولة في البخاري وما وجدت في البخاري إلا معلقة، فلا بد من تخريج الحديث، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. فعلى ذلك ما أخرجه البخاري معلقا ليس على شرط البخاري، إنما ينظر فيه، إن كان في البخاري موصولا يحكم بالوصل لكونه في موطن آخر موصول، إن لم يوجد إلا معلقا فليس على شرط البخاري، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. حديث لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق لا يصح. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كنت بسأل عن حكم تصليح أجهزة الكمبيوتر، حكم العمل في إصلاح أجهزة الكمبيوتر.
لا بأس،
مع أن صاحب الجهاز ممكن يستخدمه في حاجة حلال أو حرام أو مباحة.
هو الآن يستعمل على الوجهين فلا بأس.
إيه شيخنا؟
الآن يستعمل على الوجهين، على وجه الخير وعلى وجه الشر، فمثل ذلك جائز استعماله. أقول وبالله تعالى التوفيق. أما عن جلد عمر لولده لكونه زنى فهذا لا يثبت، إنما الثابت أن ابن لعمر بن الخطاب كان بمصر فشرب الخمر، شرب الخمر بمصر هو أبو سروعة، فذا قال لبعضهما تعال بنا إلى هذا الأمير يعني عمرو بن العاص كي يطهرنا، فذهب ابن عمر وصاحبه إلى عمرو بن العاص كي يقيم عليهما الحد كي يطهر من شرب الخمر، فكان عمرو بن العاص يجلد من شرب الخمر أمام الناس، وكان يحلق لمن شرب الخمر رأسه، فلم يصنع ذلك مع ابن عمر وصاحبه، إنما جلدهما سرا ولم يحلق شعورهما، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستدعاه، واستدعى ولده وأبا سروعة، وحينئذ أقام عليهما الحد كما يقام على سائر الناس، فمات هذا الولد بعد 80 يوما على التقريب أو بعد زمن على التقريب، متأثرا بمرض ليس من أثر الجلد، فظن أناس أنه مات بسبب الجلد وليس بصحيح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟
تفضل.
بارك الله فيك.
وفيك.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، بالنسبة للمغتربين في الخارج.
نعم.
هل يمكن لهم أن يقتربوا في الصلاة ولا كيف الحكم فيهم زي اللي يقدموا في ليبيا وفي الأماكن هذه؟
مقيمون للدراسة
مثلا أو في السعودية أو في أي دولة؟
لا، هؤلاء يتمون الصلاة.
نعم
يتم الصلاة
عند جماهير الله،
عند جماهير العلماء عليهم إتمام الصلاة.
يتم الصلاة يا شيخ؟
نعم، المقيمون للدراسة أو للعمل في دولة غير دولتهم عند جماهير العلماء يتمون الصلاة. أما هل قتل عمر، هل وأد عمر ابنة له في الجاهلية؟ لا يثبت بذلك سند فيما علمت عن عمر رضي الله تعالى عنه، إنما أقوال يتداولها البعض، لكن لم أقف لها على سند ثابت والله أعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده من التأويل، تأويل الآيات الكريمة، قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، استفيد منه جواز تزوج اليتيمة إذا أقسطنا لها في الصداق، أي أعطيناها مهرا مثل مهر مثيلاتها. إذا كان ذلك كذلك وجاز التزوج باليتيمة، واليتم في الغالب يكون قبل 15 عاما، فمن ثم فالقانون الموضوع في بعض الدول برفع سن الزواج إلى 18 عاما قانون باطل، وعلى واضعه أن يراجعوا إيمانهم وأن يراجعوا أمرهم أمام الله. فكم تسببوا من واقعة زنا، ففتاة تبلغ من العاشرة أو من الثانية عشرة من عمرها، ماذا تصنع وهي تريد الحلال؟ شاب يبلغ وعنده إمكانات الزواج وله من العمر 14 عاما وأبوه يريد أن يزوجه، كيف يصنع؟ فليتق الله أقوام افتأتوا على الشريعة بغير علم وحرموا على الناس ما رزقهم الله عز وجل. هذا ومن الدليل على جواز صحة الزواج، على جواز الزواج بمن لم تبلغ، قول الله جل ذكره في المعتدات من الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن أيضا عدتهن ثلاثة أشهر، والله أعلم. وقد تزوج النبي عائشة وهي بنت ست، بن أبي وبنت تسع، وتزوج عمر أم كلثوم بنت علي وهي صغيرة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخنا، هل الدعاء القرب هل هو لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله رب العرش العظيم رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم، أم الصيغة الثانية لا إله إلا الله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم؟
لا، الحديث ثابت في البخاري: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش العظيم. اللفظ فقط مختل علي بعض ألفاظه، لكن هو ثابت في البخاري، ثابت في البخاري. نعم، أرجو فأقول وبالله تعالى التوفيق، فعليه رفع سن الزواج على واضعي أن يراجعوا إيمانهم، فقد أضروا بكثير من المسلمين وكثيرات من المسلمات. هذا ومن قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أو عند قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هل يقال إن الأصل هو تعدد الزوجات أم الأصل الزوجة الواحدة؟ في الحقيقة لا يستدل بالآية على أن الأصل هو تعدد الزوجات. لو كانت الآية يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة لقلنا بذلك، لكن الآية ليست هكذا، إنما الآية في تعديد المباح، فالمعنى لا تظلموا اليتيمات، النساء سواهن كثير، انكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع إن شئتم ولا تقع في ظلم اليتيمات. كما أقول لك يا أخي: لا تأكل الفول كل لحم وكبد وسمك وبيض، ليس معنى كلامي أن هذه الأوامر على الاستحباب بل على تعديل مباح، والله أعلم. السلام عليكم. أسفين. فإذا لا يقال إن الآية أصل في بيان في أن لا يقال إن الآية أصل في أن تعدد الزوجات هو الأصل لما ذكرته، والله أعلم. هذا وقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، ليست الواو هنا للجمع، بل المعنى مثنى إن شئتم، ثلاث إن شئتم، رباع إن شئتم. أما فريق من أهل التشيع البغيض وتبعهم مما يؤسف عليه بعض علماء السنة كصديق حسن خان وغيره، فيقولون إن الواو للتشريك، ويقولون أو بعضهم يقول إن الآية لم تنهى عن الزيادة عن تسع. ففريق من الروافض يقولون مثنى وثلاث ورباع يكون المجموع تسع نسوة، مثنى وثلاث خمس، ورباع أصبحت تسعا، ويقولون إن النبي تزوج تسعا، وهذا الكلام غير صحيح لما سيأتي. وإنما معنى مثنى أي مثنى إن شئتم، ثلاث إن شئتم، رباع إن شئتم. ذلك كقوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، منها ملائكة لا جناحان، ملائكة لهم ثلاثة أجنحة، ملائكة لهم أربعة أجنحة، قال تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء فهنالك ملائكة لهم 600 جناح وجبريل عليه السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا لي سؤالين. الأول، هل صلاة الضحى الأفضل لها بعد شروق الشمس بربع ساعة قبل انتظار لوقت ظهور الشمس في منتصف السماء، يعني الأفضلية في الوقت، في وقت الصلاة؟ السؤال الثاني، هل اللفظ بتاع من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله غفر له، هل هو بهذا اللفظ أم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو بيده الخير وهو على كل شيء قدير؟
والله اللفظ بدقة لا يحضرني الآن، لكن اللفظ الأول ليس بثابت بهذا الطريق.
اللفظ الأول. أما بالنسبة لصلاة الضحى،
صلاة الضحى الأولى تأخيرها إلى اشتداد الشمس، ولكن إن صليت في أول النهار 4 ركعات إمضاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى إذ قال يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره فأنت على خير. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا فضلا أنت كنت أكلم حضرتك شوية بس التليفون توصل.
اتفضل.
أتفضل على السؤال بتاع الحكم عمل زي جهاز تصليح حاجات الكمبيوتر.
نعم.
حضرتك شيخ توصلني إن مفيش مشاكل. طب أنا كده محتاج إن أفتش عن حالة إن أنا بصلح له الجهاز.
لا غير يعني غير مطالب بالتفتيش عن حالتهم. لأن الآن جهاز الكمبيوتر غسل جل البيوت. فمن الناس أهل صلاح يستعملونها في الخير. ولا نستطيع أن نصدر فتوى بمنع الكمبيوترات من الاستيراد. ولا من الاستعمال، فلا بأس ببيعها ولا إثم عليك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بنسأل، هل إذا رأى شخص شيء في أحد يأمره بشيء في المنام هل يجوز له أن يفعله أو لا؟
بحسب
يعني ليس مخالف الشريعة.
لا لا بح... نعم.
إذا رأى شخص في المنام أن أحدا يقول له افعل شيئا ما، هل يجوز أن يفعله أو لا؟
لابد من النظر إلى هذا الآمر والمأمور، فإذا كان مأمور بشيء يوافق الشريعة يجوز فعله من غير إيجاب. مثل
إذا جاء... أنا يعني...
إذا جاءك أبوك في المنام وقال لك يا بني صلي ركعتين لله من غير تقييد بشيء في بدعة، يا بني تصدقي بخمسة دنانير أو بعدد من الدنانير، هذه ممكن تمضى لإشكال فيه.
يعني
نعم،
هو بصراحة يعني إذاني أحد المشايخ اللي نعرفهم كويس يعني يثق في علمهم
وبعد
قال لي أقرأ سورة البقرة واغتسلي بها 7 أيام.
ألا هذا؟ لا، هذه أمور تعبدية. بهذه الطريقة التي ذكرتي اقرأ البقرة واغتسل بها 7 أيام، هذا أصلا شيء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك بهذه الطريقة. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي مثنى إن شئتم وثلاث إن شئتم ورباع إن شئتم، ليست الواو واو الجمع. ما الدليل على هذا؟ وكذا ما هو الدليل على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة؟ أقول الآية لا تفيد المنع، مثنى وثلاثة ورباع لا تفيد المنع، إذن ما المانع من أن يجمع الشخص بين أكثر من 4 نسوة؟ أقول المانع الإجماع المنعقد من أهل السنة على ذلك، ولم يرد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج على عهد بخمس مجتمعات. نعم قد يكون تزوج امرأة وطلقها وتزوج بعدها، لكن هل ورد عن أحد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمانه عليه صلوات الله وسلامه أنه تزوج جمع بين أكثر من 4 نسوة؟ هذا لم يرد والله تعالى أعلى وأعلم. فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع على الوجه الذي ذكرته، كقوله تعالى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، منهم ملائكة لها جناحان وثلاث، ملائكة لها 3 أجنحة ورباع ملائكة لها أربعة أجنحة. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا. أي إن... السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلت الشيخ.
تفضلي.
أنا بسأل حضرتك لي أخت في الله بنتها دايما عندها مشاكل مع حماتها ودايما هي بتفضلي وساعات أبدلها النص ونستغفر الله، فهل إحنا آثمين في هذا العمل؟ ولو إحنا آثمين ونختبها فايه يعني ايه اللي يخلينا يعني ايه الحاجه اللي تكفر عنا هذا الذنب يا شيخ؟ ولك يا جزيل الشيخ.
هل هي تخبرك استنصاحا؟ اذا كانت تخبرك بالذي يجري من حماتها مع ابنتها على سبيل الاستنصاح اي طلب النصيحه منك والتوجيه، طلب التوجيه منك، فلا إثم عليك ولا عليها إن شاء الله، إذ الاغتياب في هذه الحالة مستثنى، أو إذ ذكرك أخاك بما يكره مستثنى إذا كان للاستنصاح أو للاسترشاد. أما إذا كان فقط مجرد تسالي بتناول أعراض المسلمين ومشاكل المسلمين والمسلمات فتأثمي وتأثم، وعليكما التحلل منها والله أعلم. أما إذا كان للاستنصاح فلا إثم عليكما والله أعلم. السلام عليكم. أرجو فأقول وبالله تعالى التوفيق إن الرأي القائل بجواز الجمع بين أكثر من أربعة نسوة قول خاطئ بلا شك، وكما أسلفت مثنى وثلاث ورباع، مثنى إن شئتم ثلاث إن شئتم رباع إن شئتم، ولم يزد أحد من الصحابة على أربع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أقر النبي أي شخص على ذلك. وجمع النبي بين تسع نسوة من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما أسلفت الحجة الإجماع المنعقد على عدم جواز زيادة على أربع نسوة مجتمعات والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك يا شيخ.
وإياك يا رب.
عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، هل ثبت بالسند الصحيح أن بعض الصحابة كابن عمر وغيرهم وعائشة رضي الله عنهم جميعا أنهم كانوا لا يرون الزكاة من الذهب المستخدم للزينة؟ وكيف نوفق بين هذا وبين الأحاديث الموجبة للزكاة في الذهب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أحيانا أسافر في عمرة أو غيرها أو وأقيم في مكان السفر 10 أو 20 يوم أو أكثر، وأترخص برخص السفر كاملة إلا أني أصلي الصلاة في جماعة، لكن أحيانا تفوتني الصلاة في جماعة بعذر، ففي السكن أقصر الصلاة يعني ما أستخدم أربعة أيام، هل هذا جائز في هذه المدة؟
أنت متردد أو جازم؟
نعم.
أنت متردد بفترة المكس أم جازم أنك ستمكس أيام المعلوم؟
جازم أني أتمكس 20 يعني ما أدري المدة، يعني ممكن مثلا في عمره 15 يوم 20 إلى آخره. يعني
وبعد
السؤال الذي بعده، هل يجوز إلقاء السلام قولا باللسان ومعه الإشارة باليد، القول والإشارة في نفس الوقت؟ السؤال الذي بعده، ما معنى قوله سبحانه وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون؟ هل الصحيح يا شيخ أن نأخذ ماء جديدا للأذن أم بقية الماء الذي مسحنا به الرأس في الوضوء؟ جزاك الله خير. هل من أكل ثوما أو بصلا ثم ذهب للصلاة في جماعة وما زالت الرائحة موجودة صلاة صحيحة؟ من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كلمة ينصرف يعني انصراف من الصلاة؟ سؤال قبل الأخير، الله يجزيك خير ويعطيك العافية وإن شاء الله في ميزان حسناتك، السجود على أطراف الأصابع، هل يعني عدم السجود على أطراف الأصابع يبطل السجود؟ الغسل للتبرد أو للتنظيف يا شيخ جزاك الله خير، الغسل للتبرد يغني عن الوضوء ولا لابد من النية قبل الاغتسال؟ مجرد تبرد وتنظيف، وهل من الماء القراح ولا لو غسلنا بالصابون ينفع؟ وأسأل الله أن يجعل هذا ما تقوم به في ميزان حسناتك يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما هل ثبت عن ابن عمر أو عن بعض الصحابة القول بعدم إخراج زكاة في الحلي؟ فنعم، قد ثبت عن عدد من الصحابة عدم إخراج زكاة في الحلي، لكن أنت تسأل كيف الجمع بين هذا وبين ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه قال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا: لا. قال: أديا زكاة. هذا مصير إلى أحد أمرين أو إلى عدة أمور. الأول أن يكون هؤلاء الصحابة لم يبلغهم قول النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن تكون هذه الأحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هذه اتجاهات القائلين بهذا القول، أو تكون هناك نصوص معارضة بلغتهم، أو اجتهادات فقهية اجتهدوها. على كل، هذه الوجهات والله أعلم. والأصوب والأتقى والأحوط إخراج الزكاة عن الحلي، وقد تقدم تفصيل ذلك. أما عن السفر لمدة 10 أيام أو 20 يوما وأنت متردد لا تدري أتسافر اليوم أو غدا، فالصحيح أنك تقصر ما دمت مترددا، والله أعلم. هل يجوز إلقاء السلام مع الإشارة باليد؟ أنبه أولا على أن حديث لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف وتسليم النصارى بالإشارة حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو حديث لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف وتسليم النصارى بالإشارة، والله أعلم. قد ورد حديث في الباب في سنده مقال يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنسوة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام.
أشهد الله أن أحبك لله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أريد أن أسألك سؤالا يا شيخ.
تفضل.
هناك شخص أخ لي في الله له 5 سنوات هنا في ليبيا، ويريد الذهاب إلى مصر، فما الواجب عليه في حق زوجته؟
حق من؟
نعم؟
يعني هو في ليبيا وزوجته في مصر؟
طيب، وله 5 سنوات.
وله 5 سنوات محبوس ولا طماع جمع المال؟
نعم؟
يعني يجمع أموال أو محبوس في ليبيا؟
لا، هو يجمع أموال.
يجمع أموال.
وله 5 سنوات.
أي نعم. السؤال الثاني، أقول وبالله تعالى التوفيق. الأخ يسأل عن قول الله جل ذكره: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. المعنى والله تعالى أعلم، كما قال إبراهيم النخعي وغيره: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا، أي أنهم إذا ظلمهم شخص ضربهم اقتصوا منه أو يأتوا به، وإذا تمكنوا من القصاص عافوا لوجه الله سبحانه. فهذه الآية قلت الآيات التي في معناها خاصة، فهي الآية في الانتصار من الظالم الباغي. أحيانا شخص يظلمني أتجاوز عنه، لكن أحيانا شخص صائل، عدو صائل، إذا عفوت عنه ظن أن هنا استضعاف واستمر في ظلمه، ولكن إذا وقف له واقف ورادع يردعه انكف عن ظلمه. فأثنى الله على المؤمنين في موطن إذا أصابهم البغي انتصروا ممن بغى عليهم. فحينا أنت تظلم وتعفو، والعفو يزجر من ظلمك، لكن أحيانا الظالم كما يقول العام عين فارغة متبجح، فإذا وجد يدا قوية رادعة انكفى. فهنا يأتي الثناء على المنتصر ممن ظلمه. والذين إذا أصابهم البغي، إذا بغى عليهم أحد انتصروا منه ولكن قيد الانتصار. قيد بماذا؟ بقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبني ما قال ما لم يعتدي المظلوم. المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. يعني المستبان هذا شتم هذا فرد عليه بالسباب، فاسم هذا كله واقع على البادي ما لم يعتدي المظلوم. فمثلا شخص قال لشخص يا ابن كذا، قال له الثاني يا ابن ستين كذا، تجاوز. فلكن إذا أصابه بقدر المظلمة فاسم ذلك كله على البادي منهما. أما هل يؤخذ ماء جديد للأذن أم لا عند الوضوء؟ فأولا لم يثبت في الأذن خبر واضح الدلالة على رسول الله عليه الصلاة والسلام هل تمسح أو لا تمسح. حديث الأذنان من الرأس ضعيف، فمن ثم لم يرد خبر يوضح هل يؤخذ لها ماء جديد أم لا. من أكل ثوما فصلى أو أكل بصلا فصلى في المسجد، هل صلاته تصح؟ نعم تصح مع اسم أذى المصلين. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، المعنى حتى ينتهي من صلاته. السجود على أطراف الأصابع هل يبطل السجود؟ لا يبطله. الغسل بالتبرد هل يجزئ عن الوضوء؟ إذا نوى الوضوء في ثناياه أجزأ، وقد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. أما عن الذي السؤال الأخير الأخ من الذي هجر زوجته أو الذي ترك زوجته ويعمل في ليبيا لمدة 5 سنوات لجمع المال ويترك زوجته وبيته، فهو ظالم في الحقيقة لأهل بيته، ظالم في الحقيقة لأهل بيته. فإن الله النبي قال إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. نعم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا سمعت رجل من الشيعة في قنوات فضائية يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أي على حد قولي سيتكون هلكة هذا الدين على يد عصبة من قريش، هل هذا صحيح أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أحتاج إلى مراجعة سند هذا الخبر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام الشيخ مصطفى.
نعم.
طب هو في مشكلة كده عندي كنت عايز أتكلم مع حضرتك فيها.
خير صدق.
سامعني حضرتك؟
نعم سامع.
هو أنا متزوجة دلوقتي ومعايا ولدين.
الحمد لله.
الولدين دول من جوز الأولاني.
طيب.
فبعد الجواز يعني بعد الدخلة وكده فوجئت بأنه بيقول لي أنه هو المدام اللي كانت متجوزة قبلي عمل كل حاجة إلا أنه هو عقد عليها، يعني تعرف بيها وهو يعني إيه.
يا أختي استوري ما السؤال إجمالا؟
نعم.
أقول استوري لأن هذا فيه فضيحة للقوم، فضيحة للزوج. اسطري وأوجدي في السؤال. طب ماذا تريدين؟
طب أستاذ المحرك بس أكلمك وبعدين عشان عايز أعلي التلفزيون عشان عايزك تسمعني.
لا 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 آذن أنك تشهري بزوجك، الآن أنت بتشهري بزوجك وبتشهري بامرأة قبلك، فهذا الكلام لا يرضي الله على الملأ لأن هناك من يعرفك، فممكن تأخذي رقم الهاتف فتسألي في الهاتف. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول تعالى في كتابه الكريم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفتم يا من تريدون الزواج بأكثر من زوجة، إن خفتم من عدم العدل إن خفتم ألا تعدلوا فاقتصروا على واحدة أو ما ملكت أيمانكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
ليه ثلاثة أسئلة يا شيخ؟
نعم.
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما قال كفر دون كفر، هل هذا الحديث مرسل أم صحيح؟ أرد التفصيل يا شباب يا شيخ، لأن شبابنا خاب بهذا الحديث ويقولون فيه راو ضعيف يسمى هشام.
لا هشام ليس،
ويقولون فيه راو ضعيف يسمى هشام.
هشام بن حجير معروف، هشام بن حجير، لكن الآن كتقرير النهائي عن الأثر، عن الأثر بهذا اللفظ، أنظرني إلى أنظرني إلى الدرس القادم لأني بعيد عهد به. لكن عموما معنى هذا القول هو الورد عن ابن عباس وعن طاووس رضي الله تعالى عنهما، وطاووس تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن المعنى أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن استقصاء نظر إلى ما يصرى فقد طال العهد بي عن هذا الأثر والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
كنت عايز أسأل ساعتك، أنا هطلع عايز أطلع عمرة أنا وزوجتي، وبعدين في دلوقتي حضرتك جامع عاوز يبني، فأنا عايزين يشتروا حتة الأرض، فأنا بقترح على زوجتي إن احنا ندفع الفلوس دي لحتة الأرض، فحضرتك يعني يبقى سواء يعني العمرة ولا ما ادفع الفلوس بتاعة الأرض للمسجد؟
في كل خير، في كل خير، لكن على ما يبدو البلدة عندكم فيها مساجد؟
نعم.
البلدة فيها مساجد سنة أم لا؟
هو المسجد اللي احنا فيه، المسجد هنشتريه مسجد صغير، اما بنيجي مثلا نصلي وليكم مثلا ما شاء الله صلاة المغرب او العشاء بتلاقيه مليان جدا وفي اتنين حمام، والمنطقة دي ما فيهاش كلها مساجد صغيرة، فاهل الخير يعني قالوا نشتري فيه حتة ارض علشان نوسع المسجد اللي جنبينا، فمطلوب مبلغ كبير جدا، فقلنا كل واحد يدفع قد كده، فانا كنت ناوي ان شاء الله اطلع عمرة انا وزوجتي، فالفلوس اللي انا هدفعها دي حضرتك يعني للعمرة ولا للمسجد أفضل
في هذا
اللي هو حتة الأرض؟
بهذا التوصيف الذي ذكرت، يعني لو كانت لتشطيب مسجد لقلت لك العمرة أولى، لكن لشراء أرض للمسجد أرى ذلك أفضل والله أعلم، لأن صدقة جارية بصورة مستديمة، خاصة شراء الأرض للمسجد أو لأي عمل بر أجره بصورة مستديمة بإذن الله تعالى، فأرى والله أعلم أن التبرع لشراء أرض المسجد أولى في هذه الحال والله أعلم، وأسأل الله أن يرضيك وأن يرضي زوجتك ويصلح صدوركما للخير
الله يبارك
ولأعمال البر والصدقات الجارية والله أعلم.
الله يبارك فيك. شكرا ويك. مولانا
ويك. شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أقول بالله تعالى التوفيق، قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، أي إن خفتم مع كثرة الزوجات ألا تعدلوا فواحدة، أي فاقتصروا على الزواج بواحدة، فإذا خشي الشخص الذي يرغب في أن يتزوج امرأة ثانية إذا خشي أن يميل إلى إحدىهما فعلى ذلك يقتصر على الواحدة. قد يقول قائل إن رب العزة قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقال رب العزة سبحانه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذا كان ربي قال لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فلماذا لا نقتصر على الواحدة إذن؟ تلك شبهة تلقى. جوابها أن العدل المنفي، العدل المنفي في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، غير العدل المذكور في قوله تعالى إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ووجه ذلك أن العدل المنفي في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في الجماع والمحبة القلبية، لا يستطيع شخص أن يعدل في الجماع ولا في المحبة القلبية بين الزوجتين. وأوردوا أثرا بذلك ضعيف الإسناد أن النبي كان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. أما العدل المنفي الذي في قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، فالعدل في أصل القسمة، في أصل القسمة لهذه ليلة ولهذه ليلة، أو العدل في الإنفاق على قول لفريق من العلماء. قال تعالى: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي اكتزئوا بملك اليمين، لأن ملك اليمين لا تجب القسمة لهن. فإذا كانت إذا كان الرجل عنده زوجة وخمس من ملك اليمين، يجوز له أن يأتي أن يطأ ملك اليمين في أي وقت أو يمتنع في أي وقت، ليس بواجب عليه أن يصنع شيئا مع ملك اليمين. أما الزوجة فيلزم بالعدل في شأنها. هذا وقد كانت ملك اليمين مباحة في العهد قريب وأباحها الله سبحانه وتعالى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخ مصطفى.
تفضل.
ازاي فضلتك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
ربنا يعزك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
وياك. تفضل.
بقول لحضرتك انا كان عندي سؤال.
تفضل.
بقول لحضرتك دلوقتي انا شغال في شركة.
وبعد؟ وبعد ذلك؟
فدلوقتي هم مسلمين العدة بتاعتهم، هل يجوز ان انا اشتغل بيها شغل خاص ليا؟
لا يجوز الا اذا استأذنتهم.
طب لا انا مش بستأذنهم ولا حاجة.
اذا لا يجوز، المعدة معدة الشركة، فكيف تستعملها
لا يجوز خالص، يعني الفلوس دي كده حرام.
استأذنهم أو خذ جزءا من المال كإيجار لهذه الماكينات ورده للشركة، والباقي استعمله، والله أعلم. أرجو فأقول بالله تعالى التوفيق. قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
شيخ مصطفى، انا ربنا من عليا جبت كتاب جامع احكام النساء، لي سؤال فيه لو سمحت.
تفضلي.
في باب بيقول: ما جاء في نساء الافراح، ما المقصود بهذه الكلمه؟ يعني النبي عن النهب والمثل، مش مشروحة كويس، وضحها. ده اول سؤال. السؤال الثاني: صلاه الجهريه، انا في البيت اصلي جهريه مع اني مش بصلي في المسجد، اصلي في البيت لوحدي كده، ارفع صوتي كانها جهريه. سؤال تاني: في حاجه متداخله معايا اللي هي كل شويه يكرروها الشيوخ، اللي هي مقاله حدثت بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وولده وخصامهم، اشرح لي ربنا يبارك فيك.
عفوا.
واخيرا ابي توفى هذا الشهر، ادعو له ربنا يبارك فيك، وكيف تنصحني لاكون ولد صالح وما أخذ صدق أخرج عنه، وربنا يبارك فيك وفي أولادك ويتابع لك بين الحج والعمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنثار الأفراح أو النهبة التي نهي عنها، أحيانا يكون في الأفراح ترش أموال، فيحصل اقتتال بين الناس من أجل الحصول على تلك الأموال التي رشت على الناس. عن أفراح الأثرياء، أحيانا مثلا شخص يأتي ببعض الجنايات الذهبية ويرش على الناس، والذي يدرك يدرك، فحين يحصل تقاتل. أما إذا كان نثارا خفيفا حلوى مثلا فمتحملة، لن يحصل عليها، لن يحصل بسببها كبير قتال. أما النثار الذي يحدث تقاتلا فحينئذ يمنع دفعا لتلك المشاكل، والله أعلم. أما النهبة والمسلم، الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولا ينتهي بالنهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. مثلا يعني نفترض كتقريب للمثال طعام مقدم، صحفة مقدمة عليها قطع لحم، فاتي شخص لا يأكل الرز والثريد إنما يركز على أكبر قطعة لحم يأخذها ويأكلها، الآخرون عندهم حياء يمدون أيديهم بصعوبة للأكل، وهذا ينتقل من قطعة إلى قطعة من قطعة إلى قطعة يلفت أنظار الناس إليه، فهذه من النوبة كمثال لها. أما الصلاة الجارية فلا بأس برفع الصوت أحيانا في البيت والله أعلم للمرأة أقصد. أما ما حدث من ابن عمر مع أبي عمر أن عمر ابن عمر قال كانت تحت امرأة أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي أبي طلق امرأتك، قال فأبيت، فرفعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أطع أباك. فهذا بعض ما حدث والله أعلم. هذا ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انقضاء الوقت أو إلى قرب انقضائه، فأقول مستعينا بالله عز وجل أهيب بنفسي وإخواني أن نقبل على كتاب الله عز وجل خير كتاب، كتاب مبارك شهد الله له بذلك، فقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وقال تعالى في كتابه الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالقرآن مبارك عند تلاوته بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، مبارك عند تدبره، مبارك عند العمل به، فعلينا جميعا به. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت شيخنا في سؤال لو سمحت.
تفضل.
هو بالنسبة لزكاة المال حضرتك، أنا حاسب زكاة المال لفترة معينة شهر معين فمتلخبط، فأنا غالب على ظني إن هو في شهر واحد اللي هو اللي جاي دوت تتم زكاة المال إن أنا أخرجها يعني.
إذا كنت غير مقصد
أخرجها كده حضرتك
لا خرج على
ما غلب على ظني ولا
لا خرج على الأقل، يعني أنت شاكك أنها الآن أو بعد شهر خرجها الآن، شاكك أنها بعد شهر أو بعد شهرين خرجها بعد شهر. أوصي أيضا نفسي وإخواني بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير السنن، وقد قال عليه صلوات ربي وسلامه نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بنضارة الوجه لمن سمع حديثه فأتقن استماعه وبلغه كما سمعه، وقال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا ولا ننسى أبدا ذكر الله، فمن خير الأعمال وأجل الأعمال وأفضل الأعمال ومن الباقيات الصالحات التي هي خير عند ربنا ثوابا وخير مردا ذكر الله عز وجل، تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وتمجيده، ذكر الله تبارك وتعالى به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتخنس الشياطين وتتنزل الرحمات وتغشانا الملائكة وتحفنا، ذكر الله يجلب لنا المغفرة والأجر العظيم، ذكر الله عز وجل ينور به صحائفنا يوم نلقاه، كذا يذكرنا الله إذا ذكرناه، وهذه أجل منفعة للذكر وأعظم منفعة له. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال كذلك على الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا لله وطاعة وامتثالا، إذ الله قال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وبكل صلاة تصليها على النبي صلى الله عليه وسلم لك عشر صلوات، وكذا بكل صلاة تصلي على النبي يصلي عليك النبي ويسلم، فضلا عن أن الصلاة على النبي من أسباب تفريج الهموم وإزالة الكروب بإذن الله. هذا ولا ننسى الاستغفار، كان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والأهل الصلاح، يدفع الله به المصائب والنقم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تجلب به الأرزاق والنعم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، كذا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه القنوات وأصحابها دائما وأبدا داعية للخير، ناشرة للتوحيد والخير العميم على المسلمين والمسلمات، منقذة الناس من الظلمات إلى النور. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.